الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنستكمل الكلام على مقدمة المؤلف رحمه الله التي عقدها في أول كتابه هذا بقصد البيان للأهمية الإجمالية للتوحيد. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الذي مضى الكلام عليه في المجلس الماضي. قال رحمه الله: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المقصود بهذه الآية بيان أنه من أهمية التوحيد أنه أمر مشترك عند جميع الأنبياء والمرسلين، ما بعث الله تعالى نبيا ولا رسولا إلا به. وفي هذه الآية بيان عموم البعثة لكل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلا أن هذا العموم يخص منه ما ثبت في السنة من أن هناك أقواما يأتون يوم القيامة يحتجون ويقولون إن الله تعالى لم يرسل إليهم رسولا، وهؤلاء هم المسمون عند أهل العلم بأهل الفترة، فهذا خصوص من العموم الذي ذكر في القرآن. وفي هذه الآية أيضا بيان لحقيقة التوحيد في قوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحقيقة التوحيد مركبة من هذين الأمرين: إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت. وفيه الإشارة إلى الجمع بين الولاء والبراء، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا بد من البراء من كل دين باطل ومن كل إله باطل لا يستحق العبادة. وقد استنبط المؤلف رحمه الله من هذه الآية في المسائل، قال: المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. هذا مأخوذ من الآية بطبيعة الحال، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والعلات هي الضرائر، وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج بأخرى فكأنه عل منها. أيضا استنبط المؤلف رحمه الله المسألة السابعة، قال: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت الآية. فالجمع بين الأمرين إذن موجود في كتاب الله تعالى بصيغة التكرار، يعني في غير آية جمع الله تعالى بين الأمرين: الإيمان به والكفر بالطاغوت، عبادته والكفر بالطاغوت، لا بد من هذا، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. أيضا المسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. هذا يؤخذ ابتداء من الآية، لأنه قال: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الطاغوت هو كل ما سوى الله، تمام، لأن المقصود الأمر باجتناب كل ما لا يستحق العبادة، وهو كل ما سوى الله عز وجل. فإن كل ما عبد من دون الله تعالى فإنه لا يستحق أن يعبد بطبيعة الحال. وأما معنى الطاغوت فيأتي بيانه في باب السحر إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. قوله قضى أي أمر ووصى. قوله وبالوالدين إحسانا أي وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، الحساب. قوله أف هذا اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. قوله ولا تنهرهما أي لا تزدرهما. قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي كن ذليلا رحيما. قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فيه مشروعية الدعاء للوالدين على سبيل العموم، وهو لا يأتي الإشكال كيف لو كانا كافرين. والله تعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، تمام، فكيف الجمع بين الآيتين؟ فمن العلماء من قال إن هذه الآية من سورة الإسراء منسوخة بالآية الأخرى التي فيها النهي عن الدعاء للمشركين ولو كانوا أولي قربى، والأولى أن يقال إن هذا تخصيص للعموم، والتعبير عن التخصيص بالنسخ شائع في لسان السلف قبل استقرار الاصطلاح، فالاصطلاح عند أهل الأصول فيه التفريق بين التخصيص والنسخ، فليس التخصيص بنسخ عند أهل الأصول، هذا على ما استقر عليه الأمر عند أهل العلم. وأما قبل ذلك، قبل مرحلة استقرار المصطلحات في شتى العلوم بصفة عامة، فكان الأمر فيه توسع عند السلف. قال المؤلف رحمه الله في المسائل العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ماذا يريد المؤلف؟ يعني بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، إذن هذه المسائل العظيمة إذا بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد فهذه دلالة على أهمية التوحيد، أن الله تعالى يبدأ به ويختم به في مثل هذا السياق العظيم الذي تذكر فيه مسائل عظيمة من مسائل الدين، فهذا دليل على عظم قدر التوحيد. قال رحمه الله: ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. إذن هذه المسائل كلها ومنها التوحيد هي مما أوحى الله تعالى به من الحكمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، ومن السلف من قال هي المحكمات التي لم تنسخ في ملة قط، يعني جعلها هي الآيات المحكمات، منه آيات محكمات فقال هي هذه التي ذكرت في هذه الآية. وفي الآية الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال المؤلف رحمه الله في المسائل 11: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن الحقوق العشرة المشتركة بين جميع الملل والشرائع قد بدأها الله تعالى بالتوحيد، فهذا دليل على أنه أعظم الحقوق المشتركة بين جميع الشرائع. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. قوله ألا تشركوا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو ألا تشركوا، أو هو في موضع نصب بفعل مقدر، والتقدير أتل ألا تشركوا، أو بدلا مما، والتقدير أكل عليكم تحريم الإشراك. قوله إملاق هو الفقر، من أملقت من الزاد إذا فني، وقيل هو الإنفاق أي لا تقتلوا أولادكم من الإنفاق، يعني خشية من كثرة الإنفاق. قوله الفواحش، الفواحش جمع فاحشة، وأصل المادة القبح والشناعة، وهو لفظ عام في كل ما يستقبح، ومنهم من فسره بالزنا خاصة على أن العرب كانوا يستقبحون بعضه دون بعض، وهذا معروف عن العرب، فالعرب كان عندهم أنواع من الزنا وكانوا يعتبرون هذا نكاحا والعياذ بالله، كما في حديث عائشة عند البخاري كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنوع واحد منها فقط هو الذي أقره الإسلام، أن يأتي الرجل إلى المرأة فيخطبها ثم يسقطها ثم يتزوجها، فهذا هو المعروف في الإسلام، وبعد ذلك ما يسمى بنكاح الاستبطاء وهذه الأشياء، فكان هذا موجودا عند العرب في الجاهلية ويعدونه نكاحا والعياذ بالله. قوله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يؤيد هذا ويؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا تفصيل للاستثناء، إلا بالحق هذا إجمال فصله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث إذن شاهد لتفصيل الإجمال الذي وقع في السنة. ويلتحق بالنفس المحرمة أيضا الكافر المعاهد ونحوه، والحاصل كل نفس حرم قتلها، كل نفس حرم التعدي عليها فإنها داخلة في هذا العموم، فيدخل في النفس المحرمة كل نفس حرمها الله عز وجل سواء كانت مسلمة أو كافرة. قوله لعلكم في الآيات الثلاث، هذه الصيغة كثيرا ما تأتي في كتاب الله تعالى والمراد بها الترجي أو التعليل، لعلكم تتقون مثلا أي رجاء أن تكونوا متقين أو لكي تكونوا متقين. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما فيه صلاحه وتنميته، ويجوز الأخذ منه بالمعروف لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قوله حتى يبلغ أشده، كلمة أشدة اختلفوا فيها، فمنهم من قال هي مفرد، ومنهم من قال هي جمع لا مفرد له، ومنهم من قال بل مفرده شد وهو القوة، ومنهم من قال مفرده شدة أي استحكام قوة الشباب. وأما تحديد هذه المرحلة عند الفقهاء، يعني متى يدفع مال اليتيم إليه، فهذا فيه اختلاف عند الفقهاء بين بلوغ الحلم وغيره، وأضاف بعض العلماء حصول المعرفة والتجربة، يعني جعل الأمر منوطا بشيئين: بلوغ الحلم وحصول المعرفة والتجربة، وهذا صحيح إن شاء الله تعالى بظاهر قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني متى أمر بدفع الأموال عند شيئين: حتى إذا بلغوا النكاح هذا الأول، فإن آنستم منهم رشدا هذا الثاني. قولهم القسط، القسط بكسر القاف هو العدل، وبفتحها هو الظلم. قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من إيفاء الكيل والوزن. قوله وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم أي عموما في الأحكام والشهادات وغيرها. قوله وبعهد الله أوفوا، بعهد الله هذا مفرد مضاف يشمل كل العهود التي عهد الله تعالى بها إلى عباده سواء كان ذلك في اعتقاد أو عمل. قوله أن هذا صراطي مستقيما. الصراط أصله الصراط بالسين، وهو مأخوذ من استراط الطعام أي ابتلاعه، ومستراط الطعام هو ممره في الحلق. فالصراط إذن هو الطريق، والعرب تستعمله في كل قول وعمل، وتصف المستقيم باستقامته والمعوج بإعوجاجه. ومما يستفاد من هذه الآية من الأصول العظيمة الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف، وكذلك أيضا الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. هذا الأثر أخرجه الترمذي، وفي إسناده داود الأودي، وداود هذا يتردد بين اثنين، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فالثقة هو ابن عبد الله والضعيف هو ابن يزيد، والأول أشبه والله أعلم، ولعله لأجل هذا قال فيه الترمذي حسن قال. قال المؤلف رحمه الله في المسائل التاسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل أولها النهي عن الشرك. إذا تجد في كتاب الله تعالى أنه كلما ذكرت أمور عظيمة وأصول عظيمة في الدين تفتتح بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال أيضا بعد ذلك: 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يشير إلى حديث ابن مسعود. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، وذكر الحديث. الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث معاذ ومن حديث أنس أيضا رضي الله عنهما، إلا أن أنس لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فتح الباري بحث في كونه تلقاه عن معاذ بواسطة أو بغير واسطة، وفي تعدد الواقعة فليرجع إليه من شاء. وفي الحديثين روايات وزيادات يأتي ذكرها. قوله رديف، الرديف أو الردف هو الراكب خلف الراكب. وفي رواية للشيخين: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. وقد استنبط منها المؤلف رحمه الله 20 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، 22 جواز الإرداف على الدابة. قوله على حمار، في رواية للشيخين يقال له عفير، والعفرة حمرة يخالطها بياض. ووقع خارج الصحيح أنه كان جملا أحمر، وأن الحمار صرع 3، وهذا كله ضعيف ومنكر. قوله يا معاذ، في رواية للشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها 3، وأن معاذا كان يقول له في كل مرة: لبيك رسول الله وسعديك. قوله ما حق الله على العباد، قال المؤلف في المسائل: 13 معرفة حق الله علينا، 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. ومسألة الحق على الله تعالى يأتي ذكرها إن شاء الله في باب الإقسام على الله. قوله الله ورسوله أعلم، قال المؤلف في المسائل 19: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. لكن هذه الصيغة، ينبه على ذلك، هذه الصيغة تختص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمور الشرعية، يعني إذا سئل الرجل عن مسألة شرعية جاز له أن يقول ذلك، وأما في أمور الدنيا كما شاء عند العوام فهذا لا يجوز أن يقال فيه الله ورسوله أعلم. فإذا سئلت أين فلان فلا يصح لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فهذا مما شاء عند العوام ولا أصل. قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هكذا في حديث معاذ وفي حديث أنس: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلب إلا حرمه الله على النار. وتوجيه هذه العبارة على ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة في قاعدة الوعيد وفي قاعدة الوعد أيضا، فالوعد منوط بشروط تستوفى وموانع تنتفي، فليس كل من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرم على النار بمعنى أنها لا تمسه أصلا، ولكن لا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. أو يحمل الصدق هنا على الصدق الكامل المستغرق لكمال الإيمان والتوحيد، وهذا لا بد أن يدفع إلى العمل. وإذا كان الأمر كذلك فمن عمل عملا صالحا ورجحت حسناته على سيئاته فإنه فعلا لا تمسه النار، إلا على الخلاف المعروف في الوعود هل يستلزم الدخول إليها أو لا. وفي قوله يعبدون تنبيه على العمل، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، فكثير من الناس إذا تعرض لكلمة يعبدون ظن أنها تنصرف إلى مجرد التوحيد، وهذا خطأ، وإنما فيها تنبيه على العمل، فالعمل داخل في العبادة ولا بد. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد. ويؤيده تبويب الإمام البخاري رحمه الله في الرقاب، فإنه أخرج هذا الحديث في مواضع من صحيحه، فبوب عليه في الرقاب قائلا: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قوله أفلا أبشر الناس، قال المؤلف في المسائل السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم لما يسره. والبشارة عموما تكون في الخير والشر، تستعمل في الأمرين جميعا، فقد تكون بخير وقد تكون بشر. قوله إذن يتكلوا، في رواية للشيخين: دعهم يعملوا. زاد في حديث أنس: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني في حياة معاذ وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر معاذ بهذا الأمر امتثالا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعا للمفسدة التي تتوقع. إذن يتكلوا، المراد بذلك أنهم يعتمدون على مجرد الكلمة ولا يعملون، نظرا لسوء الفهم الذي يعتري بعضهم، وهذا ليس مرادا بطبيعة الحال كما بينا، لكن قد يسيء الناس الفهم فسدا للذريعة وتغليبا لدرء المفاسد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبلغ معاذ هذا الأمر. إذن في هذا المقام كانت المفسدة راجحة على المصلحة، فامتنع معاذ عن التبليغ. ثم لما أوشك معاذ على الموت ماذا فعل؟ أخبر بها عند موته تأثما. تأثما يعني ماذا؟ يعني من كتمان العلم، خشي أن يموت ولم يبلغ هذا الأمر فيكون قد دخل في الوعيد الذي هو وعيد كتمان العلم، فقارن بين المفسدتين ورأى أن ينجو بنفسه، لأن الأصل في الإنسان أن ينجو بنفسه. وقضية سوء الفهم هذه قضية ربما تحدث وربما لا تحدث، ولعله كان من اجتهاده أيضا رضي الله عنه أن الإسلام قد استقر فزال ما كان يخشى من المفسد، فهذا أيضا مما يؤيد أنه حدث بهذا الحديث في ذلك الموطن تحديدا. في أول الإسلام أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عموما ربما كان يأتي من هو حديث عهد بالإسلام أو من لا يفهم الأمر فهما جيدا فيسيء الفهم، لكن الآن استقر الإسلام وفهم الناس الدين وأنه لا بد من العمل وأن الكلمة وحدها لا تكفي، فضعفت هذه المفسدة التي هي إيش؟ سوء الفهم. فإذا قارنت بين هذه المفسدة على هذا الاحتمال وبين مفسدة كتمان العلم، فأيهما أعظم؟ كتمان العلم أعظم. فلهذا حدث معاذ رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، ولم يكن مخالفا في الحقيقة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر وتعلم كيف يدور الأمر مع ماذا؟ مع المصالح والمفاسد، وكيف أنه يتغير بتغير الواقع وتغير النظر في المصالح والمفاسد. استنبط المؤلف رحمه الله من هذا الموضع كما في المسألة 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر بها إلا واحدا، صحيح، وما حدث بها هذا الواحد إلا عند موته، فمن أين يعرفها أكثر الصحابة؟ استنباط دقيق من المؤلف رحمه الله، اعتنوا باستنباطات الإمام رحمه الله. قال أيضا 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا مأخوذ من تبويب الإمام البخاري رحمه الله عندما أخرج هذا الحديث في كتاب العلم، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة أن لا يفهموا. تمام. إذا فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذه المصلحة إما أن تكون لمصلحة المتعلم أو لمصلحة العالم. طيب، مصلحة المتعلم ماشي، يعني يكتم العلم حرصا على المتعلم أنه لا يفهم، ماشي، هذا موجود مفروض. لكن لمصلحة العالم كيف يكون؟ إذا رأى من غيره الكفاية وأنه يكفيه في هذا العلم وأن الحق منتشر والحمد لله أمسك، صحيح؟ فكان في هذا نوع من كتمان العلم، وهو للمصلحة. لمصلحة من؟ لمصلحة العالم. ويحضرني في هذا مثال عن أحد العلماء المشاهير، وهو الحسن بن علي الخلواني رحمه الله، أحد الأعلام. قيل فيه: كان بصيرا بالرجال وكان لا يستعمل علمه، لا يتكلم في الرجال. لماذا؟ لأن غيره يكفي، خلاص عندك أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، يعني طبعا لا يحضرني الطبقة تحديدا يعني حتى يكون الأمر واضحا، لكن في طبقته رحمه الله من هو موجود وهم أئمة كبار. فالرجل رحمه الله تعالى آثر السلام، فكتم العلم لمصلحة نفسه، وهذا جائز. تمام. فكتمان العلم للمصلحة إما أن يعود إلى المتعلم وإما أن يعود إلى العالم نفسه. أيضا في المسائل قال المؤلف رحمه الله 18: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. هذا هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يتكل. فهذا الأمر مخوف، يحذره المسلم أنه يتكل على سعة رحمة الله تعالى بما يدفعه إلى ترك العمل. إذن يتبين لك أن في الأمر تفصيلا، متى يكون الرجاء محمودا ومتى يكون مذموما، فعندئذ لا يسمى رجاء في الحقيقة وإنما هو أناني. فعندنا أمران: الرجاء والأناني. فالرجاء هو المحمود الذي جاء في النصوص الشرعية والذي هو من العبادات أثنى الله تعالى عليه وعلى أهله. متى يكون هذا؟ إذا كان لا يمنع من العمل. إذا رجا المسلم رحمة ربه عز وجل ولم يمتنع من العمل بسبب ذلك، وإنما هو كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيجمع مع الرجاء أيضا الخوف والوجل، فهذا رجاء محمود. وأما الأماني فهي التي تدفع إلى ترك العمل. إذا رجا المسلم رحمة الله تعالى وقال إن الله غفور رحيم، فصار يفرط ويقصر ويترك المأمور ويفعل المحظور، فهذا ليس رجاء حقيقيا وإنما هي أماني. ومن المفيد هنا أن يذكر أثر عظيم للحسن البصري رحمه الله تعالى، قال فيه: إن قوما ألهتهم أماني والمغفرة رجاء الرحمة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم أعمال صالحة. يقول أحدهم: إني لحسن الظن بالله وأرجو رحمة الله. وكذا، لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل لله، ولو رجا رحمة الله لطلبها بالأعمال الصالحة. يوشك من دخل النفاسة من غير زاد ولا ماء أن يهلك. إذا دخل النفاسة الصحراء من غير زاد ولا ماء يعيش يهلك. فكذلك من دخل الدنيا أو من تعرض لهذا الأمر الخطير بدون عمل، من تعرض لهذه المسؤولية، من أقبل على الآخرة بدون عمل فإنه يهلك. أيضا في المسائل قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس للعلم دون بعض، وهذا واضح وهو مقارب لتأويل البخاري الذي ذكرته آنفا. أيضا قال في المسائل 23: عظم شأن هذه المسألة، هذه المسألة التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ رضي الله عنه بأنها فيها فضيلة التوحيد. فضيلة التوحيد ما هي؟ أن من أتى به على الوجه الأكمل حرمه الله تعالى على النار، وأن حق العباد على الله سبحانه وتعالى إذا فعلوا ذلك، إذا أتوا بالتوحيد، أنهم لا يعذبون. فماذا تريد بعد هذا؟ فضيلة عظيمة. أيضا قال في المسائل 24: فضيلة معاذ بن جبل. ما فضيلته من هذا الحديث؟ من أين تجد هذا في الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم، ولا يخصه إلا إذا عرف أنه ماذا؟ أنه أهل، وأن الفتنة مأمونة في حقه. فدل هذا على فضيلته أم لا؟ فهذا أيضا من دقيق استنباط المؤلف رحمه الله. من فضائل معاذ بن جبل أيضا أنه يحشر أمام العلماء برتوة. الحديث في ذلك أخرجه ابن سعد وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله. والرتوة قيل هي رمية بسهم، وقيل خطوة، وقيل غير ذلك. نعم.
السابعة التنبيه بالشرط الذي في حديث عباد. السابعة الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه برجحانها لجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارة. الثالثة عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عباد فإن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس
ترك الشرك
أنه ترك الشرك ليس قولها بالإسلام. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
هي مربوطة بعينها كذا ولعل الأشبه تأمل.
تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذه كلها أبواب تابعة للمقدمة المقصود منها بيان فضل التوحيد، وهذا من عادة العلماء على سبيل الاستهلال للموضوع الذي يتكلمون فيه، فإنهم يذكرون أولا أهميته وفضائله حتى ينشط المتعلم بدراسته وتعلمه. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جواب لقوله تعالى من قبل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقولهم يلبسوا أي يخلطوا، والظلم في هذه الآية هو الشرك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الصواب في تفسير الآية بصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الحقيقة فسر الآية وأشار إلى تفسير القرآن بالقرآن أيضا، يعني الحديث جمع بين الأمرين، جمع بين تفسير القرآن بالقرآن، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ثم أكده صلى الله عليه وسلم بيانا بسنته. فهذا هو الصواب. وقد قال بعض السلف إنه يشمل كل ظلم، فسر الظلم هنا بأنه يشمل كل ظلم. ومنهم من خص بالآية طائفة بعينها، وهذا كله خلاف الصواب، وإنما الصواب ما جاء به الحديث. طيب، هنا سؤال: لو فسرنا الظلم هنا على القول الثاني، يعني لو جعلناه جميع الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي تفيد العموم. طيب، لو جعلناها هكذا كيف يكون التوجيه؟ الجواب: عندك ما يسمى بمطلق الأمن والأمن المطلق. تمام، مطلق الأمن والأمن المطلق. فمطلق الأمن هو التسليم أو السلامة من العذاب، على سبيل أنه ربما قد يتعرض لعذاب قبل ذلك ثم بعد ذلك ينجو منه بالكلية. وأما الأمن المطلق فهو عدم التعرض للعذاب أصلا، لا يعذب أساسا لا ابتداء ولا انتهاء. فالفرق إذن بين الأمرين أن مطلق الأمن قد يكون مسبوقا بإيش؟ بعذاب، يعني لا يمنع أن يعذب المسلم قبل ذلك ثم بعد ذلك يحصل له الأمن. وهذا يتحقق في شان من؟ في شان عصاة الموحدين الذين دخلوا النار، لأن العصاة في المشيئة كما نعلم. طيب، من شاء الله أن يعذبه منهم فإنهم يدخلون النار ثم بعد ذلك يخرجون. فهؤلاء حصل لهم مطلق الأمن أو الأمن المطلق؟ مطلق الأمن، لأنهم عذبوا قبل ذلك. وأما الأمن المطلق فهو الذي يتحقق بدون سابقة عذاب، كالسبعين ألفا مثلا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وسيأتي لهم باب إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. فهؤلاء معهم مطلق الأمن أو الأمن المطلق؟ الأمن المطلق. واضح؟ طيب، لو جعلنا الظلم الذي ورد ذكره في هذه الآية هو جميع الظلم، إذن يكون الأمن هو مطلق الأمن ولا الأمن المطلق؟ أجيب يا جماعة، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قط ولا بأي معصية أو رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فهؤلاء لهم مطلق الأمن أو الأمن المطلق؟ الثاني، الأمن المطلق. تمام؟ فهذا القول تحتمله الآية من جهة السياق، من جهة السياق، لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على كل شيء، وأنه أشار إلى تفسير القرآن بالقرآن. فتبين إذن أن الظلم هنا هو الشرك، وبالتالي فالأمن هنا هو مطلق الأمن أو الأمن المطلق؟ مطلق الأمن لو جعلنا التوحيد هنا على سبيل تجنب الشرك فقط، يعني نجا من الشرك ولكن وقع في المعصية. لكن لو جعلنا الشرك هنا أو تجنب الشرك على المعنى الكامل المستغرق الذي يشمل أيضا تجنب المعاصي، لأن المعاصي من شعب الشرك ومن شعب الكفر، فعندئذ يكون الأمن أمن ماذا؟ مطلق. تمام؟ فالآية من جوامع الكلم ومن عظيم الكلم، تشمل حالات عظيمة جدا، وكله على حسب التفصيل الوارد في الشريعة. طيب، يعني قبل الأذان قوله الأمن هو من العذاب، وقوله وهم مهتدون أي مصيبون للخير والرشاد. وقال المؤلف رحمه الله في المسائل الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
قال أيضا الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى
لكونه كلمة الله. إذن يشترك عيسى مع محمد عليهما السلام في أنهما عبدان ورسولان، ويختص عيسى بأنه كلمة الله. ما معنى كلمة الله؟ أنه خلق بالكلمة، خلقه الله تعالى بالكن وليس هو نفس الكن، وتفصيل هذا في أصول السنة إن شاء الله. قال أيضا 16 معرفة كونه روحا منه، أي روحا من خلقه، روحا من خلقه، خلقه الله تعالى كما خلق غيره من الأرواح. قال أيضا 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، هذا مأخوذ من قوله والجنة حق والنار حق، والمقصود أن تؤمن بهما على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنهما حق لا شك فيه. قال أيضا 18 معرفة قوله على ما كان من العمل، وقد ذكرنا معنا. قال رحمه الله تعالى: وله ما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث في الصحيحين، وفيه قصة لا بأس بذكرها إن شاء الله، وهذا لفظ البخاري رحمه الله، عن عتبان أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عثمان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له، والخزيرة نوع من الطعام. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال المؤلف في المسائل 6: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده، يعني إذا جمعت بين هذه الأحاديث، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. لماذا؟ لأنه مثلا في الحديث الأول، في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. طيب تفسيره بعد ذلك في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن يشترط في لا إله إلا الله أن تكون عن ماذا؟ عن إخلاص. أيضا في حديث عبادة: معذرة على ما كان من العمل، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل، فبين أنه لا بد أيضا من العمل. كذلك ما سيأتي من الأحاديث كما في حديث أبي سعيد مثلا، فكل هذا يدلك على معنى كلمة التوحيد. وخطأ المغرورين الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في عدم فهم كلمة التوحيد بحملها على غير معناها، أنهم لا يفهمونها فهما صحيحا أصلا، لا يفهمون أن معناها أنه لا يعبد إلا الله، أو بعدم الإخلاص فيها، أو بعدم العمل بمقتضاها، فهذا كله خطأ المغرورين. فإذا تأملت الأحاديث الصواب في استحضار شروط هذه الكلمة، وهذا كله وسيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. ومما ينبه عليه في هذا الموضع بالنسبة لهذه الأحاديث في فضل لا إله إلا الله، احتج بظاهرها من رأى أن العمل لا ضرورة له أو أنه ليس من الإيمان، وهذا يفصل في أصول السنة في اعتقاد المرجئة. فكيف توجه هذه الأحاديث؟ باختصار يناسب المقام، من العلماء من قال إن هذا كان قبل نزول الفرائض، وهذا قول ضعيف لأنه قد ثبت التصريح في بعض هذه الأحاديث أن ذلك كان متأخرا، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، وإن كان المؤلف ولم يذكر، لكنه واضح أنه كان بعد إسلام أبي هريرة، وإسلام أبي هريرة متأخر، فلا يصح إذن هذا الحمل. وإنما المقصود كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنها محمولة على التوحيد الكامل، فإن التوحيد فيه أصل وكمال كالإيمان، فأصل التوحيد يتحقق بتجنب الشرك، أنه لا يشرك بالله تعالى شيء في عبادته، فهذا أصل التوحيد. وأما كمال التوحيد فبفعل المأمور وترك المحظور، لأن هذا من التوحيد أيضا. التوحيد يقتضي أن تعمل لله تعالى للطاعة، أن تفعل ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه، فهو توحيد وهو إيمان وهو إسلام، يدخل في جميع هذه الأسماء الشرعية. فالتوحيد الكامل هو الذي يقتضي فعل المأمور وترك المحظور. فهذا هو ما تحمل عليه الأحاديث إن شاء الله، لأنه قال صدقا من قلبه، خالصا من قلبه، يبتغي بذلك وجه الله، وهذا كله يحمل على المعنى الكامل، على كمال الإخلاص والصدق وما أشبه ذلك. قال رحمه الله أيضا في المسائل السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان، ما هو؟ يبتغي بذلك وجه الله. ثم قال العشرون معرفة ذكر الوجه، يريد بذلك الصفة الإلهية، يبتغي بذلك وجه الله، فالحديث دليل على إثبات صفة الوجه لله تعالى، ومحل الكلام على الصفات في كتب السنة ليس في هذا الكتاب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال أخرجه قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه، والحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وأبو يعلى، ولفظهم كما ذكر المؤلف رحمه الله إلا أن لهم زيادة لم يذكرها، قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به. والحديث صححه الحاكم كما قال المؤلف رحمه الله، وصححه غيره أيضا، وخالفهم العلامة الألباني رحمه الله فضعفه، والأمر كما قال فإن إسناده ضعيف، من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج منكر الحديث عن أبي الهيثم. وهذا الحديث إنما يعرف منسوبا إلى موسى عليه السلام من كلام غير واحد من التابعين، وهو من الإسرائيليات، يعني هذا الحديث منسوبا إلى موسى لا يعرف بطريق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض التابعين. وأما الفضل المذكور لكلمة التوحيد، هذا الفضل المعين الذي جاء في هذا الحديث، فله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وقد يثبت بمجموعها والله تعالى. قوله في الحديث عامر، هنا عامر الشيء هو حافظه ومصلحه ومدبره الذي يحميه من الخلل. وقد استنبط المؤلف من هذا الحديث في المسائل الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، معنى الكلام فكيف بمن دونه، يعني إذا كان الأنبياء يحتاجون للتنبيه على هذا فكيف بمن دونه، فكأنه يريد أن يقول للمتعلم لا تمل، لا تمل ولا تقل هذه فضائل وهذا أمر يسير. لا، الأنبياء نبهوا على هذه الفضائل، فكيف لا تنبه عليها أنت. قال أيضا التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يعني كثير ممن يقول لا إله إلا الله يخف ميزانه، مع أن هذه الكلمة نفسها لو وضعت في الميزان لرجحت لجميع المخلوقات. طيب كيف هذا وما التوجيه؟ لأن هذه الكلمة ليست كلمة مجردة، ليست مجرد حروف، وإنما لها شروط ومقتضيات ومستلزمات. فهذا هو السبب أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بمقتضياتها. ولو أنه أتى بمقتضياتها لثقل الميزان ولطاش بكل شيء. وتصديقه في حديث من؟ في حديث صاحب البطاقة، لأنه لم يأتي إلا بهذه الكلمة فثقل ميزانه وطاش في السجلات التي فيها السيئات، لأنه أتى بالكلمة في الحقيقة بمقتضياتها، وإن كان لم يسعه الوقت لكي يعمل بذلك. واضح؟ فهذا كله من دقيق فقه المؤلف رحمه الله. قال أيضا العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا أصل في القرآن في قول الله تعالى: الله خلق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ما وجه الاستدلال من هذه الآية على أن الأراضين سبع كالسماوات؟ المثلية هنا ليست في الهيئة ونحوها، هذا واضح، لأن هيئة السماء ليست كهيئة الأرض، صحيح؟ بل السماء مع الأرض كالسقف على البناء، تمام؟ فتعين أن المثلية في ماذا؟ في العدد، تعين أن المثلية في العدد. وهناك دليل من السنة أيضا على أن الأراضين سبع غير ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو ما أخرجه الشيخان من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن من ظلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، فدل على أن الأراضين أيضا سبع. قال أيضا في المسائل الحادية عشرة: أن لهن أمارا، لأن لهن يعني لماذا؟ للسماوات، أن لهن أمارا. قال أيضا التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. هنا تعقيب على المؤلف رحمه الله كما عقب به العلامة ابن عثيمين في شرحه، قال: ليس في الحديث تصريح بأن الميزان هو ما يكون في الآخرة، وهو كذلك، لأن ظاهر الحديث يتكلم عن ميزان، أي ميزان؟ لا يلزم أن يكون هو الميزان المعروف الذي يكون في الآخرة. فالاستدلال بهذا الحديث على الميزان الذي يكون في الآخرة موضع نظر. ذكر بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وحسنه، ولفظه عند الترمذي: قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، وحسنه غيره أيضا، وفي إسناده ضعف، ولكن له متابعات ثابتة إن شاء الله تعالى، وله شاهد صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، أو من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قوله في الحديث القراب هكذا بضم القاف وحوكي كسوها أيضا هو ما يقارب الملء. قال المؤلف في المسائل الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. يعني هذا نفس المعنى الذي ذكرناه، لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، بل لا بد من فعل شروطها ومقتضياتها. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما يشتمل عليه الباب عموما، قال: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. ما الصفات التي يعنيها المؤلف رحمه الله؟ الوجه في حديث عثمان، والعلو في حديث أبي سعيد. من أين جاء هذا في حديث أبي سعيد؟ لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، إذن لو لم يكن الله تعالى في السماء لما صح هذا الكلام؟ صحيح؟ فالحديث دليل على إثبات العلو لله عز وجل. فالصفات هي الوجه في حديث عثمان، والعلو في حديث أبي سعيد، والكلام صفة الكلام في جميع الأحاديث، في جميع الأحاديث. ولعل اختصار المؤلف رحمه الله على الأشاعرة لشهرتهم وعظيم الافتتان بهم، وإلا فقد ذكر العلامة ابن عثيمين أنه ورد في بعض النسخ خلافا للمعطلة، وهذا أشمل، هذا أشمل، ولم يذكر المحقق هذه النسخة فالله تعالى أعلم. لكن على كل حال هذه النسخة أو ما جاء فيها أشمل وأعم، لأنه شامل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن الكل يعطل هذه الصفات. واضح؟ الكل يعطل هذه الصفات. وأما على النسخة التي وقع فيها الاختصار على الأشاعرة فليس الأشاعرة وحدهم هم الذين أنكروا هذه الصفات، ولعل وجه الاختصار عليهم كما قلت لكم، والله تعالى نكتفي بهذا.